أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 622: تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف الشريف في الفرائض والنوافل. هل الواجب على من كان قادرا على أن يقرأ الحمد أو السورة على ظهر الغيب أن يقرأها كذلك، أم يجوز له أن يقرأها في المصحف أو في ورقة أو مثلا في الموبايل؟ يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ بعد وضوح أن من لا يحفظ الحمد والسورة وكان مضطرا إلى أن يقرأ بالمصحف أو بورقة، هذا المقصود من المصحف يعني مو إلا القرآن الكريم، يقرأ بورقة هذا المقصود. هذا إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يتمكن من حفظ الآية، فهذا لا إشكال في أنه يجوز له أن يقرأ في المصحف. إنما الكلام في حق من كان يحفظ الحمد والسورة على ظهر الغيب وأراد وأحب أن يقرأ في المصحف، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ واضح السؤال؟ ذهب البعض إلى عدم الجواز، إلا أن الصحيح هو جواز ذلك، يجوز له أن يقرأ في القرآن في ورقة، يكمش الموبايل مثلا ويقرأ الفاتحة بالموبايل، هذا كله جائز لإطلاق أدلة القراءة، فإنها تشمل القراءة في المصحف، فإن المطلوب هو أن يأتي بالفاتحة وبالسورة التي بعدها، وهذه الروايات التي أوجبت ذلك لم تقيد بأن يأتي بالفاتحة على ظهر الغيب، لم تشترط ذلك، فمقتضى إطلاقها هو أنه يجوز له أن يأتي بهما ولو كان عن طريق القراءة في المصحف، فإذا لا إشكال في الجواز. قال: تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف الشريف، ولا المصحف ورقة مثلا، واحد يكمش له ورقة ويقرأ في الفرائض والنوافل، لا فرق بين الفريضة والنافلة، مضافا إلى وجود روايات أيضا، قلنا الإطلاق إطلاق ما دل على لزوم الفاتحة والسورة هو مطلق من هذه الناحية، وتوجد روايات أيضا تؤيد ذلك الإطلاق. يسألون الإمام عن القراءة في المصحف، الإمام يجيب بالجواز، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام، يقدر يصلي جماعة يقدر يحفظ، أو المتابعة للقارئ. هي متابعة للقارئ، يعني واحد يقرأ له شخص، يقرأ له شخص وهو يتابعه، تابع يردد وراء تلقين، هذا جائز، وهذا نحو من أنحاء القراءة، لأن القدرة المعتبرة في التكليف، التكليف بقراءة الفاتحة أو التكليف بقراءة السورة، هي القدرة الحاصلة في ظرف العمل، ولا يلزم أن يكون قادرا على المجموع، فما دام هو قادر على أن يأتي بهذه الآية الآن فإذن هو قادر من الواجب، وهكذا في اللحظة الثانية هو قادر على أن يأتي بالآية الثانية عن طريق تلقين ذلك الشخص، إذن هو ماذا؟ قادر على الواجب، ولا يلزم أن يكون من البداية هو قادر على كل الواجب بمجموعه، الفاتحة بجميع ومجموع آياتها، هذا ما لازم، فيكفي أن يكون قادرا في كل جزء جزء من أجزاء ذلك الواجب. منا البعض الأخوة يسأل يقول يا بأت هناك ذن العجائز شنو تلقنوها، هذا ما بي مدرك التلقين، قال لا بي مدرك التلقين، هذا إذا كانت قادرة على أن تردد خلف الشخص الذي يلقنها فهذا قادرة على القراءة الصحيحة، هذه قادرة ليست بعاجز. فلذلك الأخوة المرشدين بعضهم يلقنها، أسوى يبقى واجب عليه مواجب عليه، هذه قضية ثانية بالنسبة إلها، هذا إلى مدرك ما دام هي تتمكن أن تردد القراءة الصحيحة خلف من يلقنها فهذا نحو من القدرة على القراءة الصحيحة، فهي قادرة على أن تأتي بالقراءة الصحيحة. أو المتابعة للقارئ، أم لم يتمكن من ذلك، تمكن من الحفظ أم لم يتمكن، تمكن من الائتمام أم لم يتمكن، تمكن ماذا من المتابعة أم لم يتمكن، كله في جميع هذه الفروض يجوز له أن يقرأ في المصحف، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك، يعني القراءة في المصحف قراءة الحمد والسورة التي بعدها على حالة الاضطرار. مثل إيش حالة الاضطرار؟ كما لو ضاق الوقت، ضاق الوقت عن الحفظ، فهنا الأحوط استحبابا في هذه الحالة أن يقرأ بالمصحف، أما إذا الوقت مو ضيق ويتمكن أن يحفظ فهنا أحوط استحبابا أن لا يقرأ في المصحف، لوجود روايات، أكو روايات أخرى نهت عن القراءة في المصحف، واحتاط استحبابا إما لهذه الروايات الأخرى أو لأن مورد الإجماع كما سيأتي في مسألة 624 هو حالة الضرورة، أنه يجوز القراءة بالمصحف فيما إذا كان مضطر إلى ذلك، هذا أجمع عليه. أما إذا كان قادرا على أن يقرأ على ظهر الغيب فهذا لا يوجد إجماع عليه، بل بعضهم ذهب إلى عدم الجواز، لعله لهذا احتاط استحبابا. قال وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار. طيب، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف أو غيره، واحد بالصلاة في حال القنوت يريد يقرأ دعاء بالمصحف أو بورقة مثلا أو يكمش كتاب مفاتيح الجنان ويدعو، هذا جائز، كل ذلك لإطلاق الأدلة، إطلاق ما دل على استحباب القنوت على استحباب الدعاء في الصلاة هو مطلق من هذه الناحية، لم يقيد بما إذا لم يتمكن من الحفظ مثلا، بل هو مطلق يشمل حتى حالة ما إذا قرأ بالمصحف. مسألة 623، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى، وهذا لا خلاف فيه في الجملة، فإنه يجوز أن تعدل من سورة إلى سورة أخرى باعتبار أن المأمور به هو طبيعي السورة، أنت مطلوب منك أن تأتي بسورة بعد الحمد، وإذا شرحت في سورة لا دليل على أن شروعك بهذه السورة يعين ذلك الطبيعي بها، يعين المأمور به بها، فلا دليل على عدم جواز العدول إلى غيرها، مجرد أن تشرع بسورة ده مو معنى أن المأمور به وهو طبيعي السورة قد تعين بهذا الذي شرحت به، ماكو دليل على التعين، فإذا عدلت إلى سورة أخرى تقع هذه السورة الثانية مصداقا للمأمور به ويمكنك الاجتزاء بها، واضح؟ وعليه فيجوز العدول، القاعدة الأولية تقتضي جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى، بدأت مثلا بقراءة القدر ثم صار بنائي أن أعدل، آتي بالنصر مثلا، بل إجازة لك أن تعدل في الجملة، صعدنا تفاصيل تأتي. فإذا القاعدة تقتضي جواز العدول. قال النقطة الأولى: يجوز العدول اختيارا من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها، يبلغ نصفها عفوا. طيب النقطة الثانية: إذا بلغ مقدار النصف، قرأ سورة، شرع في سورة، في سورة القدر مثلا، وإذا لم يبلغ مقدار النصف جاز له العدول إلى غيره. إذا بلغ مقدار النصف لا يجوز العدول إلى سورة أخرى إذا بلغ إلى نصفها، وذلك لجملة من الروايات دلت على أنه إذا شرع في سورة وبلغ نصفها لا يجوز له أن يعدل إلى غيرها. واضح؟ النقطة الثانية: قلنا يجوز العدول، القاعدة الأولية تقتضي، إلا إذا بلغ ماذا؟ النص. طيب هذا الذي ذكرناه يأتي في غير سورتي التوحيد والكافرون، وأما فيهما إذا شرع بسورة التوحيد أو شرع بسورة الكافرون فبمجرد الشروع بهما لا يجوز له أن يعدل منهما إلى غيرهما وإن لم يبلغ مقدار النصف. مجرد أن يشرع بهما فيجب عليه إتمامهما ولا يجوز له العدول إلى غيرهما، وذلك لجملة من الروايات استثنت سورة التوحيد وسورة الجحد، حيث ورد في صحيحة الحلبي مثلا: ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس. هذا اللي هو قلنا في الجملة يجوز العدول، ما بي مشكلة تعدل من سورة إلى سورة أخرى، إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون اللي هي سورة الجحد. ذني بمجرد أن يشرع بهم لا يجوز له أن يعدل إلى غيرهما من السور. قال هذا في غير سورتي التوحيد والكافرون، هاي النقطة الثالثة. وأما فيهما سورة التوحيد والكافرون فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف، إذا شرع فيهما حتى إذا لم يبلغ النصف لا يعدل إلى غيرهما. النقطة الرابعة: يستثنى من الحكم المتقدم. قلنا نقطة رابعة، قلنا أن من شرع بسورة التوحيد أو بسورة الجحد فلا يجوز له العدول إلى غيرهما حتى وإن لم يبلغ النصف. يستثنى من هذا ما إذا قصد المكلف أن يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية، حيث يستحب في صلاة الجمعة أن يقرأ المكلف في الركعة الأولى سورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون، أي على الحكاية المنافقون في الركعة الثانية، هذا مستحب. وهو كان عازم من البداية أن يقرأ هكذا، ثم عندما وصل إلى القراءة غفل فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف، واضح؟ أو قرأ سورة التوحيد أو سورة الكافرون وإن لم يبلغ النصف، شرع فيهما، فيجوز له أن يعدل إلى سورة الجمعة في الركعة الأولى وإلى سورة المنافقون في الركعة الثانية، واضح؟ فهذا استثناء من النقطة الأولى، من النقطة الثانية ومن النقطة الثالثة، هذا الاستثناء من الاثنين. يعني ذكرنا أنه لا يجوز العدول إذا بلغ النصف من سورة إلى أخرى، صحيح؟ مطلقا. ولا يجوز العدول من التوحيد والجحد بمجرد الشروع فيهما. يستثنى من ذينك الحكمين ما إذا نوى في البداية أن يقرأ في يوم الجمعة في سورة الجمعة، أن يقرأ في صلاة الجمعة، أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون، ثم غفل عن ذلك فشرع في سورة أخرى وبلغ النصف، أو شرع في سورة التوحيد أو الجحد وإن لم يبلغ النصف، فهنا يجوز العدول، هذا استثناء من ذلك الحكم. طيب، هذا دلت عليه الروايات، ولكن السؤال هو أن طبعا هذا هو المشهور، هذا هو المشهور بين الفقهاء لدلالة الروايات. مثلا جاء في صحيحة الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها، ما تعدل منها إلى غيرها كما تقدم، ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة، فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين فيها. هذا استثناء، هذا استثناء مين؟ الرواية ذكرت استثناء من عدم جواز العدول من التوحيد والمنافقين إلى غيرهما، هنا يجوز العدول. وأيضا يعمم هذا، وفي بعض الروايات أيضا يعمم ماذا؟ إلى الحالة الأولى، ما إذا قرأ سورة معينة وبلغ النصف، فيعدل أيضا إلى الجمعة والمنافقين، إذا كان هو قصد من البداية أن يقرأ الجمعة وسورة المنافقون. هذا لا إشكال ولا كلام فيه بين الفقهاء، يعد استثناء من الحكمين المتقدمين. إنما الكلام في هذا السؤال: هل المقصود صلاة الجمعة هي المستثنات، أم الصلاة في يوم الجمعة هي المستثنات فتعم صلاة الظهر، حيث أنه يستحب قراءة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية في صلاة الجمعة وفي صلاة الظهر من يوم الجمعة، هذا مستحب، واضح؟ بل وفي صلاة الصبح مستحب ذلك، من صلاة الصبح في يوم الجمعة أيضا مستحب، واضح؟ طيب، هذا الحكم الاستثناء هل يختص بمن كان ناويا أن يقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، أم يشمل من كان ناويا أن يقرأهما حتى في صلاة الظهر من يوم الجمعة؟ حكم مختص بصلاة الجمعة لو يشمل صلاة الظهر يوم الجمعة. بعض الفقهاء قال الحكم مختص بصلاة الجمعة ولا يعمم إلى صلاة الظهر، ولكن المشهور بين الفقهاء هو التعميم لصلاة الظهر من يوم الجمعة، وهذا يذهب إليه سماحة السيد أيضا، كما صرح بذلك في تعليقته على العروة الوثقى، وهو الذي تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع، باعتبار الاهتمام بقراءة تلك السورة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة. فإن الرواية وإن كانت واردة في يوم الجمعة ولعله تحمل على صلاة الجمعة، ولكن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو التعميم حتى لصلاة الظهر. طيب، قال: ويستثنى من هذا الحكم الحكم في الموردين، يعني ما إذا بلغ النصف في بقية السور، وما إذا شرع في سورة التوحيد والكافرون، ويجوز العدول في هذا المورد. ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد، وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، قلنا هذا مستحب، وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية، إلا أنه ذهل عما نواه، غفل، فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون وإن لم يبلغ النصف، بعد شرع بمجرد شرع لا يجوز العدول إلا في هذا الموقف، بدل أحدهما. يا هو أحدهما، بدل الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه، يعدل في الركعة الأولى إلى الجمعة، وفي الركعة الثانية يعدل إلى المنافقون. النقطة الرابعة: الأحوط لزوما عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمدا، هو قصد أن يشرع بسورة الجمعة وسورة ماذا؟ الكافرون. إذا تعمد، مو غفلة شرع فيهما، شرع فيهما عمدا، هو قاصد أن يشرع فيهما، فلا يجوز له أن يعدل إلى غيره، وإن لم يبلغ النصف بمجرد الشروع فيهما لا يجوز له على الأحوط أن يعدل إلى غيرهما. بل باعتبار شنو؟ أنه سابقا قلنا بلي
باعتبار أنه غفلة يجوز بلي. العدول، أما إذا جاء تعمدا فما يجوز العدول.
أي باعتبار أن الحكم المتقدم هو مختص ماذا؟ بمن شرع فيهما غفلة، أما المتعمد فلا يوجد دليل على أن الحكم يشمله، إذا القدر المتيقن من الأدلة هو ما إذا شرع ماذا؟ غفلتان. قال: والأحوط لزوما عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمدا. النقطة هاي تقدمت النقطة الخامسة. النقطة السادسة: كما أن الأحوط لزوما عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة إلى غيرهما، يعدل منهما إلى غيرهما، حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون، ما يعدل إلى التوحيد وإلى الكافرون، واضح؟ في يوم الجمعة، يعني يشمل صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة. إذا شرع في الجمعة أو شرع في المنافقون فلا يعدل إلى غيرهما، حتى لو كان المعدول إليه هو سورة التوحيد والكافرون. نعم، لا بأس بالعدول إلى أحدهما مع الضرورة، إذا كان مضطرا إلى العدول إلى أحدهم إلى أحدهما إلى التوحيد أو الكافرون جاز أن يعدل من الجمعة أو المنافقون. هسا كيف مضطر؟ كما إذا نسي الآية السورة مثلا، نسي سورة الجمعة، هو شرع فيها نسي، ها
حال مرض مثلا،
مثلا اضطر إلى أن يختصر، يعدل إلى مثلا التوحيد، فهنا يجوز له العدول. طيب إذن لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقون حتى إلى التوحيد والكافرون، ولعله ذلك من جهة أن جواز العدول عن التوحيد والحمد إليهما المن إلى الجمعة والمنافقون، مع كونه ممنوعا في نفسه وممنوع، لكن جاز في هذا المورد اللي هو استثناء المتقدم، يكشف عن أهمية سورة الجمعة وسورة التوحيد وشدة العناية بهما. فإذا كان سورة الجمعة والمنافقون يكشف عن أهميتهما، ولهذا جاز العدول إليهما من التوحيد ومن الجهد، رغم أنه لا يجوز العدول في نفسه من التوحيد وإلى الجهد بمجرد الشروع فيهما، لكن ذلك الاستثناء يكشف عن اهتمام الشارع بسورتي الجمعة والكافرون. فعليه إذا كان ذلك يكشف عن الاهتمام، فهذا معناه لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقون إلى غيرهما، لأنه لا يجوز العدول من التوحيد ومن الجحد إلى غيرهما، والاستثناء جوز العدول من التوحيد والاستثناء إلى الجمعة والمنافقون، فهذا يكشف عن شدة اهتمام الشارع بالجمعة والمنافقون. فإذا كان لا يجوز العدول من التوحيد والكافرون إلى غيرهما، فلا يجوز أيضا في الجمعة والمنافقون، لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما. وهذه الملازمة يعني هي ليست ملازمة واضحة بتلك الدرجة القطعية حتى يفتي الفقيه على طبقها، ولهذا سماحة السيد احتاط احتياطا لزوميا. قال: كما أن الأحوط لزوما عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، بما يشمل ماذا قلنا؟ صلاة الظهر يوم الجمعة، إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون. نعم، لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة. النقطة السابعة والأخيرة، هذا الحكم الذي تقدم نفسه يجري في النوافل أيضا، يعني كل ما ذكر مما مضى هو يأتي في الصلاة المستحبة ولا يختص بصلاة الفريضة. يعني الأحوط لزوما عدم العدول إذا بلغ النصف في صلاة النافلة شرع بالقدر مثلا، إذا بلغ إلى نصفها فالأحوط لزوما لا يجوز له العدول إلى غيرها، واضح؟ كما ذكرنا في صلاة الفريضة. كما لا يجوز العدول فيها من الجحد والتوحيد إلى غيرهما وإن لم يصل إلى النصف، كما ذكرنا ذلك في الفريضة يأتي عينه في النافلة. نعم، ما ذكره في الاستثناء حيث قال يستثنى مورد من هذا الحكم، وهو ما إذا قصد المصلي أن يأتي بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبسورة المنافقون بالركعة الثانية ثم غفل وقرأ غيرهما، فهنا يجوز له العدول إليهما. هذا الاستثناء ما يجي باعتبار أن هذا مختص ماذا؟ بصلاة الجمعة وصلاة الظهر يوم الجمعة، هذا لا يأتي بالنافلة، لا يوجد استحباب على أنه تقرأ في النافلة في الركعة الأولى صلاة الجمعة وفي الركعة الثانية في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقون، هذا ما بي استحباب في النافلة، فهذا الاستثناء لا يأتي في النافلة. وأما ما ذكره في البقية فهو يأتي في النافلة كما هو في الفريضة. هذا المقدار يكفي بعد الحاقة تنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.